بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. وهذا النوع يقول في فتح السخاوي فتح المغيث فائدته ضبط دفع توهم التعدد عند نسبته لأبيه، أو دفع ظن الاثنين واحدا عند موافقة اسميهما أو اسم أبي أحدهما اسم اليد الذي نسب إليه الآخر، يعني حتى لا يحصل توهم التعدد أو الاشتباه أنه واحد، فيعرف كل شخص بمفرده. قال: وذلك على ضروب، أحدها من نسب إلى أمه، وقد ألف فيه مغلطاي مؤلف، قال السخاوي عليه مؤاخذات، من نسب إلى أمه ألف فيه مغلطاي مؤلف وعليه فيه مؤاخذات. قال: منهم معاذ ومعوذ وعوذ بنو عفراء هي أمهم وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أنه يقال له عوذ، أنه يقال في عوذ عوف، وأنه الأكثر، وهو الذي ورجح الحافظ بن حجر في الإصابة أنه عوف، رجح هذا الحافظ بن حجر في الإصابة الذي ذكره ابن عبد البر على الأكثر. قال بلال بن حمام المؤذن: حمام أمه وأبوه رباح، سهيل وأخواه سهل وصفوان بنو بيضاء هي أمهم، واسمها دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة هي أمه، وخالف ابن عبد البر في هذا فقال: إنما تبنته حسنة، هذه إنما تبنته ليست أمه، هذا من الذي قاله؟ ابن عبد البر. وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، عبد الله بن بحينة هي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأزدي الأسدي، قال شيخنا، ولهذا تكتب ألف في ابن مالك ابن بحينة، تكتب الألف لماذا؟ لأن بحينة ليس الأب، طيب، وإنما يحذف الألف إيش إذا كان بين عالمين أحدهما أبو الآخر. قال عبد الله بن بحينة هي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأزدي الأسدي. سعد بن حبت الأنصاري هي أمه، وأبوه بحير بن معاوية جد أبي يوسف القاضي، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ومن غيرهم محمد بن الحنفية هي أمه، واسمها خولة، وأبو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. إسماعيل بن علية هي أمه، وقيل أم أمه، قال البلقيني وقيل أم أمه. وأبوه إبراهيم أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة، قال عبد الغني بن سعيد هي أمه، وأبوه سلمة، والله أعلم. وذكر أحمد شاكر نقلا عن الحافظ في لسان الميزان أنه إبراهيم بن رجاء، يعني أبوه من رجاء وليس سلمة، قال وهو متروك، فيكون إبراهيم بن هراسة أمه هراسة، وأبوه قيل سلمة وقيل رجاء. قال الثاني: من نسب إلى جدتي منهم يعلى بن منية الصحابي، هي في قول الزبير بن بكار جدته، وضعف هذا ابن عبد البر وقال لم يصب الزبير، وهي أمه عند عامة أهل التراجم، وهو قول الجماهير، وسرد ذلك العراقي في التقييد والإيضاح، قول الجماهير أنها إيش؟ أنها أمه وليس جدته، أم أبيه وأبوه أمية. ومنهم بشر بن الخصاصية الصحابي وبشير بن معبد، والخصاصية أم الثالث من أجداده، قال ابن الجوزي وابن عبد البر هي أمه، يعني معنا في خلاف هنا جدة، وابن الجوزي وابن عبد البر قال هي أمه. ومن أحد ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرب بابن سكينة، وهي أم أبي والله أعلم. الثالث: من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة، هو عامر بن عبد الله بن الجراح، حمل بن النابغة الهذلي الصحابي، هو حمل بن مالك بن النابغة، مجمع بن جارية الصحابي، ومجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بن الماجشون بكسر الجيم، منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، قال أبو علي الغساني هو لقب يعقوب بن أبي سلمة، وجزئ على بنيه، جرى عندكم وجرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة، قلت والمختار في معناه أنه الأبيض الأحمر، والله أعلم. الأبيض اللي تشوفه الحمرة، ماجشون معنى إيش؟ أزهر اللون، بمعنى أزهر اللون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. قال ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ابن أبي ليلى الفقيه، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أحمد بن حنبل الإمام، هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله بنو أبي شيبة، أبو بكر وعثمان الحافظان، وأخوه القاسم، وقاسم ضعيف وبعضهم كذبه، قاسم ضعيف وبعضهم كذبه، أبو شيبة هو جدهم، واسمه إبراهيم بن عثمان واسطي، وأبوه محمد بن أبي شيبة. ومن المتأخرين أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الله على الصدفي، والله أعلم. الرابع: من نسب إلى رجل غير أبيه منه بسبب، منهم المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي، وقيل البهراني، كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار، والحسن هذا ضعيف، الحسن بن دينار هو ابن واصل، ودينار زوج أمه، عندكم هكذا زوج أمه، وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار بن واصل فجعل واصلا جده والله أعلم. وأيضا قال السخاوي ووهم فيه يحيى ابن سلام المصنف الشهير صاحب التفسير فجعل دينار جده حيث قال الحسن بن واصل بن دينار، وهو إنما هو إيش؟ زوج أمه، فوهم فيه اثنان، ابن أبي حاتم ويحيى بن سلام صاحب التفسير. قال النوع الثامن والخمسون: معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. ومن ذلك أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو لم يشهد بدرا في قول الأكثر، ولكن نزل بدرا فنسب إليها، وهذا في خلاف. قال البلقيني: المحمدون ابن إسحاق وابن شهاب والبخاري سماهم المحمدين، محمد بن إسحاق، محمد بن شهاب، محمد البخاري، عدوه ممن شهد بدرا. ثم ذكر العراقي وغيره والسخاوي أن ممن عده من أهل بدر القاسم بن سلام ابن عبد البر الكلبي ابن حجر مسلم البغوي، ورجح هذا أحمد شاكر أنه ممن شهد بدرا. طيب، وذكره البخاري في باب من شهد بدرا، وبعضهم قال إنما هو سكن بدرا. قال سليمان بن طرخان التيمي: نزل في تيم وليس منهم، وهو مولى بني مرة. أبو خالد الدالاني وهو ضعيف. يزيد بن عبد الرحمن هو أسدي مولى البني أسد، نزل في بني دالان بطن من همدان فنسب إليهم. إبراهيم بن سعيد بن يزيد الخوزي وهو ضعيف جدا، ليس من الخوز، إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم بالكوفة، وهي قبيلة معدودة في فزارة، فقيل عرزمي بتقديم الراء المهملة على الزاي. محمد بن سنان العوقي أبو بكر البصري باهلي نزل في العوقة بالقاف والفتح، وهم بطن من عبد القيس فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم وغيره، وهو أزدي، عرف بالسلمي لأن أمه كانت سلمية ثبت ذلك عنه. وأبو عمرو بن جيد السلمي كذلك فإنه حافده. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، وهو صوفي تالف، كانت أمه ابنة أبي عمرو مذكور فنسب سلميا، وهو أزدي أيضا. جده ابن عم أحمد بن يوسف، ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى بن عباس، وهو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل لزم ابن عباس، فقيل له مولى بن عباس أي لكثرة الملازمة فقط للزومه إياه. يزيد الفقير أحد التابعين وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره، قالوا والفقير هو الكثير الفقار كما في القاموس، فكان يألم منه حتى ينحني له. خالد الحذاء لم يكن حذاء، وصف بذلك لجلوسه في الحذائين والله أعلم. وأمثلة ذلك كثيرة، أمثلة هذا النوع كثيرة. لا إنما لكن تلك الألقاب يعني ما هي على خلاف ظاهرها، هذا يذكر في ما على خلاف ظاهره، أما تلك الألقاب فيهم. قال رحمه الله تعالى: التاسع، النوع التاسع والخمسون: معرفة المبهمات. وهذا النوع يقول فيه ابن كثير في مختصر: وهذا فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم للحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. قال شيخنا رحمه الله تعالى في السير الحديث: الله المستعان، بل هو نوع يستفاد منه معرفة صحة الحديث من ضعفه. ورد هذا القول السيوط السخاوي، رد قول ابن كثير السخاوي، وذكر فوائده، فوائد معرفة المبهم، وذكر منها أولا زوال الجهالة التي يرد معها الخبر، حيث يكون الإبهام في أصل الإسناد، فأيضا يعني هذا مهم جدا أنه ينبني عليه رد الحديث أو قبوله. الثاني معرفة أو تحقيق الشيء على ما هو عليه، فالنفس متشوقة إليه، النفس متشوقة إلى معرفة المبهم. الثالث قال: وقد يكون في الحديث منقبة أو مذمة فيعرف صاحبها، إن كان من الصحابة تعرف منزلته، وإن كان من المنافقين تعرف مذمته ومكانته. الفائدة التي بعدها أنه يستفاد منه في باب النسخ، وهذا قد ذكرناه فيما مضى في مختصر علوم الحديث، يعرف في باب النسخ يستفاد منه من أي وجه، أنه قد يذكر في حديث صحابي مبهم، فإذا عرف من هذا المبهم قد ينبني عليه إذا حصل تعارض بين أحاديث، إذا كان متقدم في الإسلام متقدم في الوفاة قد ينبني عليه في مسائل النسخ. أيضا يعني يعرف منه صحة الحديث من ضعف، هذا إذا كان في الإسناد، فلهذا فكلام ابن كثير فيه نظر أنه قليل الجدوى. قال أي معرفة أسماء من أبهما ذكره في الحديث من الرجال والنساء، وصنف في ذلك عبد الغني بن سعيد القوامض والمبهمات، الحافظ والخطيب وغيرهما. وكتاب الخطيب اختصره النووي، اختصره النووي. وهناك كتاب لابن بشكوال في الغوامض والمبهمات اختصره ابن الملقن والبرهان الحلبي وحذف الأسانيد. وصنف في هذا النوع أيضا قالوا أبو الفضل بن طاهر والقطب الغسطلاني والولي العراقي، يعني ألف في هذا النوع في المبهمات كثير. وهناك أيضا ابن الملقن في مبهمات البخاري، استفاد كثير منها من الحافظ بن حجر، فالحافظ بن حجر اهتم بهذا في فتح الباري، وقد كان بعض إخواننا طلاب العلم يجمع ما ذكره الحافظ فتح الباري من مبهمات في البخاري، يجمعها في رسالة، ما أدري هل طبعت أو لا. قال وغيرهما، ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم وهو على أقسام. إذن ذكر أشار هنا إلى معرفة المبهم، كيف يعرف المبهم؟ إما أن يكون مصرح في رواية أخرى، الأمر الثاني أن ينص عليه إمام من أئمة الحديث والسير، الثالث قالوا إذا تعددت القصة في موضع وجاء فيها اسم رجل وفي موضع آخر جاءت بإبهام قد يعرف هذا بهذا، وهذا اعترضه العراقي في شرح الألفية، لكن أحسن شيء جمع الطرق. قال منها وهو من أبهمها ما قيل في رجل أو امرأة، ومن أمثلته حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، وهذا الرجل هو الأقرع بن حابس، بينه ابن عباس في رواية أخرى هو في الصحيح المسند، حديث أبي سعيد الخدري في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم فاتحة الكتاب على 30 شاه الحديث. الراقي هو أبو سعيد الخدري، وهذا فيه خلاف بالنسبة لهذا الحديث، فيه خلاف ذكره العراقي في التقييد، وذكر روايات كثيرة فيها خلاف، فمنهم من يقول ليس أبو سعيد، والظاهر أنه هو. قال حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد فسأل عنه فقالوا فلانة تصلي، فإذا غلبت تعلقت به، فقيل إنها زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات، وقيل أختها حمنة بنت جحش، وقيل ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك، هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، وكان يقال لها خطيبة النساء. وفي رواية المسلم تسميتها أسماء بنت شكل والله أعلم، وما في مسلم مقدم، ما في مسلم من التصريح أنها أسماء بنت شكل مقدم على ما قيل أنها أسماء بنت يزيد بن السكن. ومنها ما أبهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن الفلاني أو ابنة الفلاني أو نحو ذلك من ذلك، حديث أم عطية ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بماء نسد الحديث، هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قيل أكبرهن رقية والله أعلم. ابن اللتبية ذكر صاحب الطبقات محمد بن سعد أن اسمه عبد الله، وهذه نسبة إلى بني لتب بضم اللام وإسكان التاء المثنى من فوق بطن من الأسد بإسكان السين، وهم الأزد، وقيل فيه ابن الأتبية بالهمزة ولا صحة له، فهو ابن الأتبية وليس ابن الأتبية. ابن مربع الأنصاري الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال كونوا على مشاعركم، وهذا حديث صحيح الشيخ الألباني عند ابن ماجه، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم. اسمه زيد، وقال الواقدي وكاتبه ابن سعد اسمه عبد الله، وقيل اسمه يزيد، جزم به المحب الطبري وابن عساكر والمزي، إلا أن المزي له قولان، تارة يقول زيد وتارة يقول يزيد. وذكر العراق الخلاف العراقي رحمه الله تعالى في فتح في التقييد والإيضاح والسخاوي فتح المغيث أن فيه خلاف، إذن فاسمه زيد وقيل عبد الله وقيل من يزيد. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله بن زائدة، وهذا قول قتادة ورجحه البخاري أنه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك، قال العراقي والجمهور على أنه عمرو بن قيس، الجمهور على أنه عمرو بن قيس. وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله، الابنة التي أراد بن هاشم بن المغيرة أن يزوجوها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، العوراء بنت أبي جهل ابن هشام بن المغيرة والله أعلم، ومنها العم والعمة ونحوهما. ومن ذلك رافع بن خديجة عن عمه في حديث المخابرة، عمه ظهير بن رافع الحارثي الأنصاري، قال السيوطي وقيل أسيد بن ظهير بن الحارث، وقيل أسيد بن ظهير بن الحارث. زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعلبي بالثاء المثلثة، عمه جابر بن عبد الله التي جعلت تبكي أباه يوم أحد اسمها فاطمة، قال السيوطي سميت عند الطيالسي أنها فاطمة بنت عمرو، فاطمة بنت عمرو بن حرام سميت عند الطيالسي، وسماها الواقدي هندا والله أعلم، وما جاء من الروايات أصح يعني أولى من مجرد التسمية. ومنها الزوج والزوجة، من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال، بليال زوجها زوجها وسعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات مكة وكان بدريا. زوج بروع بنت واشق وهي بفتح الباء عند أهل اللغة وشاع في على لسان أهل الحديث كسرها. زوجها اسمه هلال بن مرة الأشجعي على مروينة من غير وجه. زوجة عبد الرحمن بن الزبير بالفتح الزاي التي كانت تحت رفاعة بن سموال القرظي فطلقها اسمها تميمة بنت وهب وقيل تميمة بضم تميمة بضم التاء وقيل سهيمة والله أعلم. انتهينا من الغمات إلى هنا مما ذكره السخاوي رحمه الله تعالى في باب يعني من لقب على غير أو نسب إلى غيره. ابن الملقن لماذا قيل له ابن الملقن؟ سراج الدين علي بن الملقن لماذا قيل له؟ قال ما كان يلقن القرآن وإنما زوج أمه كان ملقنا للقرآن في المسجد فنسب إليه وكان يغضب. ابن الملقن كان يغضب لأنه نسب إلى زوج أمه. زوج أمه كان يلقن القرآن في الجامع في جامع عمرو بن العاص في مصر زوج أمه. قال فقالوا له اشتهر بهذا سموه ابن الملقن وليس أبوه ملقن وإنما كان زوج أمه هو الملقن.